بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع كلام الشيخ الألباني في علوم الحديث. نعم. من لا يقبل جرحه أو تعديله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الواقدي وهو متهم وليس من أئمة الجرح والتعديل. قال ثانيا الأزدي وهو مجروح فلا يلتفت إلى تجريحه ولا سيما
نعم
إذا
يعني
خالف.
ما لا يقبل جرحه تعديله. المجروح لا يقبل جرحه ولا تعديل. نعم.
ولا سيما الأزدي وهو مجروح فلا يلتفت إلى تجريحه ولا سيما إذا خالف لأنه معروف بالتعنت في التجريح.
نعم.
قال المتساهلون في التوثيق. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحاكم وابن حبان والعجلي متساهلون في التوثيق لذا لا تطمئن النفس لما تفردوا به من التوثيق.
وإذا قيل اطمئن النفس ما تفردوا يقول لما تفردوا به من التوثيق، لكن إن تبعوا العلماء والأئمة فنعم، أو نقول يتتبع توثيقهم، يتتبع الحاكم وابن حبان والعجلي. نعم. وابن حبان إنما عنده تساهل في توثيق المجاهيل، هؤلاء الذين لم يكونوا من شيوخه ولم يخالطهم ولم يوافقهم على ذلك أهل العلم، لكن في المجاهيل فتساهله في هذا الباب فإنه يوثق قول المجاهيل، لأنه بينطلق من قاعدة ألا وهي الأصل في المسلم ليه السلام، فطالما أنه لم يثبت جرحه يبقى عنده ثقة، وهذا طبعا غلط، إذ نحتاج نحن إلى مزيد علم، فالذي وثق يحتاج إلى تنصيص على عدالته ليس السكوت عنه، أما من لم يعرف بهذا فهو من المجاهيل، إما جهالة عين وإما جهالة حال. نعم.
متى يقبل توثيق ابن حبان؟ قال الشيخ ذكر المعلمين في التنكيل درجات توثيق ابن حبان فقال والتحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن
نعم.
يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، الثالثة أن يكون من المعروف أن يكون ثانيا أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
خلصنا الثانية. الثالثة أن يكون
الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل والله
نعم
أعلم.
نعم ليه الخامسة هذه. نعم كما قلنا خلاصته يعني في التساؤل اللي هو توثيق المجهيل، حتى لو لا يوثق مجهيل في كتاب ويجرحهم في كتاب آخر، هذا الذي يؤخذ على ابن حبان، وإلا فغير هذه الخامسة فإنه يشترك مع الأئمة في قبول كلامه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا، غير أنه قد ثبت
يعني فلا نطلق التساهل في توثيق ابن حبان، يقال ابن حبان متساهل في التوثيق، لا نطلق هذا لا نفيا ولا إثباتا، ولكن نفصل في توثيق ابن حبان ونقول متى يقبل أو متى يرد. نعم.
قال فجزاه الله خيرا، غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحافظ الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا، ولقد جربت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذ الحديث فيها.
صحيح أن نقول المدينة النبوية
تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس الأساليب.
سنة 1382 قبل ولادتي بأربع سنوات كان الشيخ في الجامعة الإسلامية يدرس هذه المادة قبل أن نولد بأربع سنوات. نعم.
قال تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس الأسانيد. فقلت لهم لنفتح على أي راو في كتاب خلاصة تهذيب الكمال تفرد بتوثيقه ابن حبان، ثم لنفتح عليه في الميزان للذهبي والتقريب للعسقلاني، فسنجدهما يقولان فيه مجهول أو لا يعرف، وقد يقول العسقلاني فيه مقبول يعني لين الحديث. ففتحنا على بضعة من الرواة.
فالتهذيب هذا للمزي، ثم ابن رجب كتب تهذيب التهذيب، ثم ابن حجر أقصد، ثم تقريب التهذيب، فاختصر التهذيب، ثم جعل أيضا لميزان الاعتدال للذهبي لسانا ولسان الميزان. نعم.
ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان، فوجدناهم عندهما كما قلت إما مجهول أو لا يعرف أو مقبول. وإن مما يجب التنبيه عليه أيضا أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمرا آخر هام عرفته بالممارسة لهذا العلم قل من نبه عليه وغفل عنه جماهير الطلاب، وهو أن من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به. إذا تعارض الجرح والتعديل، قال الشيخ يقدم الجرح على التعديل عند التعارض إذا كان سبب الجرح مبينا وكان في نفسه جرحا مؤثرا،
يعني إذا كان الجرح مفسرا بتفسير قادح. ولهذا عبارة أن يكون جرح مفسرا ليس يقبل بإطلاق، يقال هذا جرح جرح مفسرا، لا، إذا كان التفسير يجرح به الإنسان فعلا. ولهذا ليه يقول الجرح مفسر؟ حتى نعلم أن هذا الجرح مقبول ولا مردود. هذا معنى جرح مفسر، مش كل جرح مفسر مثل ما يقال الآن فلان مثلا جرح وفلان جرح مفسرا كويس، فدل على غلوه، وإلا الجارحون منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل ومنهم المجرح بغير جارح. نعم.
قال الشيخ رحمه الله مسألة، هل يشترط أن يكون المعدل أو الجارح من طبقة الراوي؟ قال أعلم أن هذا الشرط
من طبقة الراوي أو من أهل بلده مثلا. نعم.
قال أعلم أن هذا الشرط مما لا أصل له عند العلماء، بل نحن نعلم أن أئمة الجرح والتعديل جرحوا مئات الرواة الذين لم يروهم، وذلك لما ظهر لهم من عدم ضبطهم لحديثهم بمقابلته بأحاديث الثقات المعروفين عندهم، وهذا شيء معروف لدى المشتغلين بعلم السنة.
طب هل لابد أن يكون من أهل البلد؟ فإننا نقرأ بأن أهل البلد أضر بمن فيه، وماذا لو تعرض جرح من في البلد بتعديل غيره؟ هل نقدم جرح من في البلد بإطلاق؟ يا اخواني هذا المبحث كله سهل جدا، سهل جدا. الجرح والتعديل كله مبني على ماذا؟ على العدل وعلى العلم، علم وورع. فمن قدم الدليل على التعديل او التجريح قدم كلامه على من لم يقدم الدليل، سواء كان من اهل البلد او ليس من اهل البلد. صحيح نحن نقدم اهل البلد في بعض المواضع اذا كان ده مرجح، اذا كان هذا يرجح، الذي لازم الشيخ الذي كان من أهل بلده وأضر وأعرف، لكن كل هذا مع الدليل، كل هذا مع الدليل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله قاعدة يكفي الواحد في التعديل. قال
هل يكفي الواحد في التعديل ولا لابد أن يجتمع اثنان ثلاثة أربعة؟ نعم.
قال ابن الصلاح وغيره إنه يكفي الواحد في التعديل على الصحيح، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وأن المقصود بها من لم يكن معروفا بالتساهل في التوثيق والتصحيح كالحاكم وابن حبان ونحوهما.
نعم، يكفي التعديل الواحد في التعديل على الصحيح، لأنه إذا قبل خبر الواحد قبل حكم الواحد، طالما أنه عالم وقدم الدليل ولا معارض لهذا. نعم.
الجرح والتعديل للرو من الإمام الواحد. قال
ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وأن المقصود بها من لم يكن معروفا بالتساهل والتوثيق والتصحيح كالحاكم وابن حبان ونحوهما، يعني يقبل جرح الواحد أو تعديله بشرطه. نعم.
الجرح والتعديل للراوي من الإمام الواحد، قال الشيخ
طيب
رحمه الله.
الإمام الواحد لو جرح وعدل، له موضع جرح راوي ولا موضع آخر عدل فيه نفس الراوي، ماذا نصنع؟ نعم.
قال وما ذلك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، فقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه، وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح. وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه، لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به، فهو بالنسبة إليه جرح مفسر، فهو مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مرجوحا مرجوعا عنه. قال
طبعا هذا أيضا في تفصيل، يعني إحنا تعارض جرح، إذا كان هو عدل بناء على شيء ثم جرح لا بد أن يبين يقول هذا كنت أعدل بناء على كذا ثم تبين لي كذا، أو جرح أولا ثم رجع عن جرحي إلى التعديل وقال كنت أجرح بسبب كذا فتبين لي خلاف هذا وكنت واهما جرحت فلانا ظننت فلانا الآخر مثلا، أو جرحت فلانا بناء أنني ظننت أنه سمع كذا أو كان كذا فتبين لي خلاف، لكن المشكلة أن يوجد هذا وذاك ولا نعرف التاريخ ولا هناك حيثيات، فحينئذ نقدم ليه الجرح عن جرح في زيادة علم. نعم. مسألة،
قال مسألة وصف الراوي بالصلاح ليس توثيقا له،
يعني فلان فلان هذا من العباد، فلان هذا على خير، فلان هذا صاحب خلق، فلان هذا رجل منفق، هل يعد هذا توثيقا له في باب الرواية؟ نزوجه نصاحبه نشاركه لكن نروى عنه؟ قال لا تلازم بين كون الرجل الصلاح متنسكا وبين كونه ثقة ضابطة، فكان في الصالحين من ضعفاء ومتروكين كما هو معروف لدى من له عناية بهذا العلم الشريف، يبقى إذن ليس الوصف بالصلاح توثيقا في باب الرواية، لأن باب الرواية باب يلزم فيه العلم والضبط والعدالة وكذا، وباب الصلاح والعبادة باب آخر، كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. نعم.
مسألة
كذلك أيضا لا يلزم القوة في الفقه واللغة وكذا قبوله في قد يكون إمام في علم كذا، ولكن في باب الرواية لا يقبل روايته ضعيف الحديث. نعم.
مسألة عدم الجرح لا يستلزم التوثيق.
مسألة هل عدم الجرح يستلزم التوثيق؟ فلان هذا لا يعرف بجرح، هل يكون ثقة أو الثقة تحتاج إلى علم زائد وهو الحكم بالضبط؟ نعم.
عدم الجرح لا يستلزم التوثيق. مسألة متى يقال
نعم.
في الراوي
عدم الجرح لا يستلزم التوثيق، صحيح، فإن التوثيق كما كنا زيادة علم لابد، لأن الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، فإذا لابد أن يكون هناك دليل على عدالته وضبط. طيب مسألة متى يقال في الراوي لا أعرفه؟
يقال في من لا ترجمة له.
تمام. الإجمال والترجمة يقال لا أعرف. نعم.
الاختلاط والتغير، قال التغير ليس جرحا مسقطا لحديث من وصف به إلا عند الترجيح، وأما من وصف بالاختلاط فحديثه ضعيف إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط.
نعم ينظر الذي اختلط ينظر، فما كان قبل الاختلاط قبلناه وما كان بعد الاختلاط رددنا، ويعرف هذا بالرواة عنه، ففلان روى عنه فلان بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط. نعم.
القاعدة في حديث المختلطين، قال للحافظ برهان الدين الحلبي رسالة لطيفة سماها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، نشرها لأول مرة شيخنا في الإجازة الشيخ راغب الطباخ رحمه الله وجزاه خيرا مع رسالتين أخرين، إحداهما في المخضرمين والأخرى في المدلسين. والقاعدة في المختلطين أن من سمع منهم قبل الاختلاط قبلت روايتهم، ومن سمع منهم بعد ذلك أو لم يعرف أسمع منهم قبل الاختلاط أو بعده أو سمع منهم في الحالتين لم تقبل.
نعم.
زيادة الثقة، اعلم أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. مسألة قاعدتان مشهورتان.
يعني يقول اعلم أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية، طبعا خلاص منافية دي لا إشكال، نقدم حديث الأوثق وتكون ويكون حديث الأوثق المحفوظ وحديث الثقة هو الشاذ أو أكثر إيه عدد، هذه إذا وقعت منافية أو أكثر عددا، أو تفرد هذا الراوي في نفس الحديث بمخرجه بشيء زائد عن جملة الرواة ولو لم يكن مخالفا، هذا على الصحيح أنه أيضا لو تفرد بشيء زائد حديث مخرجه واحد رواه عن الشيخ 10 فتفرد واحد من 9 من 10 بشيء زائد وإن لم يكن مخالفا لهؤلاء 9، فنقول لا، هذا يدل على أنه غير محفوظ، ولو كان محفوظا لشاركه غيره. نعم.
مسألة قاعدتان مشهورتان، إحداهما زيادة الثقة مقبولة، والأخرى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة، والذي تحرر عندي من علم المصطلح ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث أنه لا اختلاف بين القاعدتين، فإن الأولى محمولة على ما إذا تساوي في الثقة والضبط، وأما إذا اختلف في ذلك فالاعتماد على الأوثق والأحفظ، وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبدا، ويسمى حديث الأوثق حين ذاك محفوظا ومخالفه شاذا، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح كما قال الحافظ.
نعم، يعني الاختلاف بين القاعدتين كأن القاعدتين يجمعهما زيادة الثقة مقبولة إلا إذا خالفت من هو أوثق. نعم، تفرد بالإضافة إلى ما ذكر. طيب، تفرد الثقة،
ومن المعروف عند العلماء أن ما تفرد به الثقة فهو حجة، لا يجوز رد حديثه لمجرد التفرد، كما أنه لا يجوز توهيمه بغير حجة.
هذا إذا لم يكن المخرج واحد، لكن كون الحديث هذا رواه واحد فقط هذا يقبل عادي ما في مشكلة، إنما إذا كان الحديث الذي رواه 10 من الثقات وهو تفرد بشيء وقع مخالفا أو لم يقع مخالفا، فإنه إن وقع مخالفا رد يكون حديثه منكرا، ولم يقع مخالفا أيضا رد، لأن 9 أو 10 أو 20 أو كذا أضبط منه. نعم،
رواية المبتدع.
أما إذا كان المخرج مختلف والحديث حديث آخر، هذا الشيخ له 10 من الطلاب روى واحد حديثا لم يرويه 9، هل يلزم أن يرويه 9؟ لا، ما هو بلازم. نعم،
رواية المبتدعة. قال: العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلما عدلا ضابطا، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة فلا يعد عندهم جارحا ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما بانه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وذلك من إنصاف المحدثين وعدلهم مع مخالفهم، ولذلك رأينا البخاري يحتج في صحيحه ببعض الخوارج والشيعة والقدرية وغيرهم من أهل الأهواء، لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الثقة والضبط.
نعم، ولو استدل بإخراج كتب الحديث لبعض هؤلاء بقبول علمهم وبالثناء عليهم كما يقول البعض، شوفهم إنصاف العلماء ما يردون على أهل البدع وكذا، بل يقبلون حسناتهم ويردون حتى البدعة ولكن يقبلون الحسنات، نقول باب الرواية باب خاص، باب الرواية باب خاص لجناب الرواية قبل الرواية طالما أن فيها شرط الراوي من العدالة والضبط والثقة والضبط، مع التنبيه أنه مبتدع، ولهذا يقولون حكم رواية المبتدع، إنما أنت يا من تستدل بهذا لا تبدع وتعتبر هذه أخطاء. نعم،
قال: الوجادة، وهي حجة بشروط أهمها أن يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه، وتصحيح الأحاديث المروية عن طريق الوجادة مما التزمه أئمة الحديث حتى الذين ألفوا في الصحيح، فهذا الإمام مسلم مثلا يكثر من الرواية في صحيحه من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه، مع أنه لم يسمع من أبيه فروايته عنه من كتاب ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول، وأما الوجادة عن كتاب مجهول فمثله لا يحتج به اتفاقا.
نعم.
المكاتبة، اعلم أن الرواية أحيانا قد تكون مراسلة ومكاتبة بين اثنين لم يلتقيا، ومع ذلك فهي حجة محمولة على الاتصال عند العلماء كافة.
نعم.
القراءة على الشيخ وهي نوع من أنواع تلقي الحديث مسألة لا يشترط لقبول حديث الراوي البلوغ، إنما يكفي التمييز فقط، خلافا لما ورد في كثير من كتب علم المصطلح، إذ اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة.
حقيقة هذه مسألة يعني الشيخ يقول يشترط في قبول الراوي أن يكون مميزا لا بالغا، واستدل بحديث عبد الله بن عباس وأنا ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وعبد الله بن الزبير وإلى آخر. نقول هناك فرق بين التحمل والأداء، أما الذي يظهر أن الأمة قبلت هذا باعتبار حال الأداء، فأولئك أدوا هذه الأحاديث بعد بلوغهم فقبلت منهم، فالراجح أن التحمل نعم يكون الإنسان فيه على تمييز، فالتحمل أوسع، فإذا كان مميزا وتحمل ثم أدى بعد بلوغه فإنه يقبل، فيلزم في الأداء البلوغ، وهذا كلام الجماهير. أما التحمل فيلزم فيه كما جاء عند البخاري وبوب البخاري متى تصح سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو معلق. نعم، فكلام الشيخ هذا فيه نظر.
المميز تقبل عبادتك الصلاة والحج.
اقرأ يا محمود، دي رواية محمود مش عبادة، ده مش عبادة مش عمل، مش قبول عمل، لا 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 ما له علاقة بهذا. طيب خلاص تقبل عبادته، يبقى يجب عليه العبادة يكلف، لو انت بقى تخص كل حاجة طالما مقبول عبادة يبقى نكلفه، لكن لا يكلف التكليف هذا حاجة. وبعدين برضو طالما ان هو كلف يبقى تصح تصرفاته، لا هنضيف شرط اخر والرشد، كل حاجة لا حاجة، التصرف يبقى الرشد، وجوب العبادة يبقى التكليف والبلوغ، صحة العبادة هيبقى التمييز، فكل حاجة لا حاجة. احنا لسه مر معنا الآن صلاح الرجل لا يعني توثيق. نعم.
قال مختلف الحديث، من القواعد المقررة في علم المصطلح وجوب الجمع بين الحديثين المتعارضين ما دام من قسم المقبول، وهو يشمل الصحيح والحسن كما بيانه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، لا سيما وبعض الأحاديث في السنن وغيرها قد تكون في الصحة مثل بعض ما في الصحيحين وطارة أعلى. فتأمل، ولا يجوز رد الحديث الصحيح بمعارضته لما هو أصح منه، بل يجب الجمع والتوفيق بينهما.
نعم.
من أسباب اختلاف الروايات هنا حقيقة يجهلها من لم يمارس هذا العلم ممارسة طويلة، ولم يتفقه بأساليب الحفاظ النقاد في معالجة الاختلاف بين الروايات، وهي أنهم يلاحظون أحيانا أن الخلاف إنما سببه الاختصار لسبب أو آخر، فقد يقتطع الثقة من الحديث قطعة تناسب المقام، وقد لا يرفعه لاعتقاده أنه معروف عند الحاضرين، لغير ذلك من الأسباب التي تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالرواة.
نعم.
قال رواية الحديث بالمعنى، قال اتفق جمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى بتفصيل مذكور في محله من هذا العلم المصطلح، وقالوا ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا. مسألة، إذا روى الراوي حديثا
صحيح قبول الرواية بالمعنى، لكن يحتط فيقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. نعم.
مسألة، إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، وقال يحيى
حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن ده يبقى دليل على التقارب لا المماثلة، إنما الأول دليل على المماثلة. قلت وهو الصواب، لأننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقول نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله، فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنب. نعم.
مسألة، إذا شك في وصل الحديث هل يقطعه؟ قال أعلم أن الأولى إذا حذف أو قطع أن إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ فتأمل من طريق راو سيء الحفظ فتأمل.
نعم.
اختصار الحديث مخافة التهمة. قال لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق، فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. قال كتابة الحديث النبوي. قال أعلم أنه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي، فمنهم المانع ومنهم المبيح، ثم استقر الأمر على جواز الكتابة بل على وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث واحد، كقول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات أخرجه البخاري. ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن وتفصيل أحكامه، ولولاه لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ولقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن الحديث بالقرآن، وهو القائل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فأخبر أن ثمة مبينا وهو المبينا مبينا وهو القرآن، ومبينا وهو الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام وحديثه. وقد أكد هذا قوله في الحديث الصحيح المشهور ألا إني أتيت القرآن ومثله معه.
مع مجمع على كتابة الحديث، إنما كان في عهد النبي منع من الكتابة أولا حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، ثم بعد ذلك أذن فيه فقال اكتب لأبي شاه، وعند موته كما عند البخاري أيضا قال أدعو له كاتبا يكتب كتابا. فما مات النبي إلا والكتابة مشروعة والحمد لله. أذن. نعم.
قال إصلاح اللحن في الحديث. قال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت وهذا هو الأرجح عندي.
يعني ماذا مثل اللحن هذا الخفي، يعني الذي قد لا يطلع عليه إلا متخصصون، فمثل هذا اللحن يسامح فيه، يسامح فيه طالما أنه ليس لحنا فاحشا يحيل المعنى. نعم.
قال
نور نور نور.
قال وله أن يرويه على الصواب ثم ينبه على ما في سماعه من اللحن. قال
نعم وله أن يرويه عن الصواب ثم ينبه على ما في سماعه من اللحن. نعم.
قال التطبيب، ويسمى أيضا التمريض، أن يمد على الكلمة على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا صاد، ليدل على اختلاف الكلمة، ويوضح على ما هو ثابت نقلا ويوضع على ما هو ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص، فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل، وأن الرواية ثابتة به لاحتمال أن يأتي من يظهر له
فيه
وجه صحيح. وهذا بخلاف كلمة صح على الكلمة، فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح ذلك على الوجه. قال التصحيف. قال الشيخ ألف فيه أبو أحمد العسكري كتابه القيم تصحيفات المحدثين، مثاله هدبة بالباء الموحدة وقع في فيض القدير، هدية بالمسنات التحتية. قال عتاب محرف من غياث. قال المدرج.
هذا يسمى تصحيف، والعلماء قد اهتموا بهذه الأسماء والكلمات فبينوا ضبطه. نعم.
قال المدرج،
ويرجع في هذا لا إلى الطبعات، يرجع في هذا إلى كلام العلماء وضبط العلماء في شروحاتهم وفي بيانه، لا الموجود في الطبعات، فقد تأتي مطبعة تضبط على الخطأ. نعم. قال فليست المطابع حجة، وإنما الحجة في العلماء.
قال المدرج، رواية التابعين بعضهم عن بعض. قال وذلك معروف ثابت في الصحيحين وغيرهما بل قد يكون عددهم إلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض كما قال الحافظ في شرح النخبة. قال: رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي أن تكون روايته عمن هو أصغر منه سنا.
نعم، رواية الأكابر عن الأصاغر، وقد تكون راجعة، فقد تكون راجعة إلى السن، وقد تكون راجعة إلى القدر. نعم.
العالي والنازل. العالي نوع من أنواع الحديث والرواية بالأسانيد يقل فيها عدد الرواة، قال ابن كثير: وهو نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، وترى بيانه في الباعث الحسين.
لكن مع ذلك حرص السلف عليه، العالي والنازل، فكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أشرف، مثل ما عرفنا ثلاثيات البخاري وغير ذلك. وقد يكون العلو بالنسبة لإمام لا إلى النبي، فكلما اقتربت من إمام حافظ المتقن كان أولى من الابتعاد عنه. نعم.
من حدث.
نعم. لا بس هو موضع عليه، يعني موضع تحته شيء يعني. نعم، يعني عنوان بس موضع تحته شيء. نعم بس بعيد عنه، هو مش شرح، يعني رواية التابعين مش شرح للمدرج أو حتى المدبج. نعم.
قال: من حدث بحديث ثم نسيه. قال: في ذلك جمع الخطيب البغدادي.
من حدث بحديث ثم نسيه. نعم.
في ذلك جمع الخطيب البغدادي كتابه أخبار من حدث ونسي، واختصره السيوطي، وأظن أنه يوجد منه
في من حدث ونسي، وفي من حدث وكذب. حدث وكذب، يعني حدث ثم عاد يكذب ويقول ما حدثت وكذب، حدث ولبس، حدث وكذب، حدث ودلس، كل أولئك لا يغتفر لهم فعله، إنما حدث ونسي. نعم، فما أحد إلا وجار عليه النسيان. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما ذكر عمر رضي الله عنه بالحديث لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فأجنب، أما عمار فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، وأما عمر رضي الله عنه فلم يفعل ذلك، فقال النبي لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يتذكر عمر رضي الله عنه. ولهذا كان عمر لا يرى تيمم الجنب، والحجة كانت مع عمار رضي الله عنه لأنه يذكر هذا الحديث، فمن ذكر حج على من لم يذكر. نعم.
قال: واختصره السيوطي، وأظن أنه يوجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب. وقال الحافظ في الفتح أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عدلا.
نعم، الحديث نعم يصح.
قلت: وينبغي أن يكون مذهب البخاري أيضا.
نعم.
المتفق والمفترق، مثاله عبد الله بن نافع وهو ابن أبي نافع الصائغ، غير عبد الله بن نافع مولى بن عمر. يوسف ابن عطية وهو غير يوسف ابن عطية أبي سهل الصفار.
يعني اتفق في الخط والنطق وكذا، ولكن اختلف في الحقيقة، فهذا رجل وهذا رجل. هذا حاصل الكلام الذي ذكر الجامع هنا، ذكره الجامع هنا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلوم الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذا. والشيخ الألباني جمع له موسوعة الآن، يعني لعلها تنزل في المعرض، موسوعة قوية وكبيرة فيما يتعلق بالعقيدة والفقه وفتاوى الشيخ في أبواب عديدة. نعم، كان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ربيع من شهر جمادى الأولى لعام 39400. نعم. نعم، من اللي بيقول؟ تعال هنا يا أحمد. مالهم مالهم السلف كانوا يعني في القراءات، السند هذا في القراءات ما له فائدة، ولا حتى السند في الحديث الآن، لأن خلاص السلسلة انتهت، إنما هذا كان باعتبار المصنفين الذين دواوينهم معتبرة زي البخاري ومسلم الدارمي كذا، إنما الآن السند هذا كله بركة كذا. ما يلزم. يبقى البحث الآن هنا عن شيخ متقن، مش عن قرب إسناد، بحث عن شيخ متقن تقرأ عليه القرآن. إنما كل هذا هذه السلاسل الموجودة الآن كلها لا تخضع لقواعد المحدثين. يسأل يقول: وليد عنده ضمور في المخ، هل تنفع الرقية بالقرآن وتكون سبب الشفاء؟ نعم، الرقية بالقرآن تنفع من الأمراض بإذن الله، الأمراض الجسدية، وتنفع من الحسد والعين وكذا. لكن من عنده مرض عضوي فتنفع الرقية لا شك. من الذي قال بأن الرقية تكون في العين والسحر؟ إنما في كل مرض. البعض من المسلمين يأخذ من الشهور الغربية كطوبة كياك للعلم بابتداء الشتاء وانتهائه، هل هذا يصح؟ إن كان من باب التعريف فهذا جائز، لكن كما قلنا الإنسان يأخذ بالشهور العربية في كل شيء، فلنحدد الصيف والشتاء وكل شيء بالشهور العربية كما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم، يشير بإصبعه إلى السلام، إلى السلام. ما وجه التفريق؟ عدم ورود عدم الإشارة قبل ذلك، فالإشارة إذا جلس الإنسان التشهد يشير إلى السلام.